تقدم أن قصد التقرب في العبادات إما أن يؤخذ بعنوان قصد الامتثال أو يؤخذ بعنوان آخر. أما قصد التقرب في العبادات الذي قلنا أنه لا إشكال في أن العبادات يشترط فيها قصد التقرب، لكن قصد التقرب إما أن يراد منه قصد الامتثال، وقد تقدم أنه هذا القيد أي قيد قصد الامتثال لا يمكن أخذه شرعا. نعم هو من القيود العقلية التي يستقل العقل باعتبارها في المأمور به أي في الواجب التعبدي. ما تقدم كان بالنسبة إذا كان المراد من قصد التقرب هو قصد الامتثال، هذا الاحتمال الأول تقدم. الاحتمال الثاني أن يراد من قصد التقرب المعتبر في العبادات هو غير قصد الامتثال، يعني ليس قصد الامتثال. تقدم أن قصد الامتثال يستحيل أن يؤخذ قيدا شرعا، طبعا أن يؤخذ قيدا في المأمور به. هل يمكن السؤال، هل يمكن أن يراد من قصد التقرب، هل يمكن أن يراد من التقرب هو قصد المحبوبية، قصد المرغوبية، قصد الحصول، قصد الخوف من الله عز وجل، أو طمع من الجنة، أو أن الله عز وجل أهل للعبادة، أو نحو ذلك من هذه الأمور التي في هذه الأمور مما يصح التقرب بها؟ فإنك لو قصدت محبوبية الفعل، لو قصدت حسن الفعل، لو قصدت الطمع في الجنة، لو قصدت الخوف من النار، لو قصدت أن الله عز وجل أهل للعبادة، كل هذه العناوين من عناوين يصح التقرب بها علما إلى الله عز وجل. فلو كان المراد من قصد التقرب المعتبر في العبادات، لو كان المراد منه أحد هذه العناوين المحبوبية الحسن وغير ذلك، السؤال هو هل يمكن اعتباره أي اعتبار هذه العناوين في متعلق الأمر أو لا؟ تقدم في الدروس الماضية أن قصد الامتثال لا يمكن اعتباره، يستحيل اعتباره، هذا قصد الامتثال يستحيل اعتباره. زين، هذه العناوين الأخرى المحبوبية والمرغوبية والحسن ونحو ذلك، هل يمكن أو لا يمكن؟ أسأل الإنسان، هل يمكن اعتبارها أو لا يمكن اعتبارها؟ طبعا لا إشكال عند المصنف على أنه لا إشكال في إمكان اعتبار هذه الوجوه في المأمور به، لا إشكال في ذلك. ليش؟ لأنها ليست متفرعة على الأمر حتى يلزم الإشكال. إذا تذكرون أنه عندما قلنا يستحيل أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، لماذا؟ لأن قصد الامتثال كان متفرع عن الأمر، ونحن نريد أن نجعل الأمر متعلق بين المولانه، يعني نريد أن نقول أن الأمر إنما يرتبط ومتفرع على ماذا؟ على قصد الامتثال. فلزم الإشكال، أصل الإشكال في قصد الامتثال من نشأ؟ أصل الإشكال في قصد الامتثال نشأ من أن قصد الامتثال كان متفرع عن الأمر، أما أن هذه العناوين عناوين غير متفرعة عن الأمر، فبالتالي لا يلزم إشكال أخذ هذه العناوين في متعلق الأمر. نعم لو قلنا، ونحن لا نقول هكذا المصنف، نعم لو قلنا أن هذه العناوين متفرعة عن الأمر حالها كحال قصد الامتثال يلزم هذا الإشكال والاستحالة، لكنها عناوين ليست متفرعة ولا متأتية ولا متوقفة على الأمر. فالنتيجة أن هذه العناوين يمكن، لذلك عبر المصنف بعبارة قال بمكان من الإمكان، هي ممكنة، هذا في مقام الإمكان. أسأل في مقام الوقوع، كلامنا في مقام الإمكان كان هل يمكن أو لا يمكن أخذ هذه العناوين المحبوبية والحسر والخوف والطمع وأهل للعبادة، هل يمكن أو لا يمكن أخذها في متعلق الأمر؟ ممكن، ما في مشكلة. زين، في مقام الوقوع هي فعلا معتبرة أو ليست معتبرة؟ واضح كلام مولانا؟ كان كلامنا في مقام، في مقام الإنسان، في مقام الوقوع نفسه، هل هي فعلا معتبرة في قصد التقرب بالنسبة إلى المأمور به العبادة أو لا؟ المصنف يقول لا إشكال في عدم كونها معتبرة في المأمور به العبادة، لا إشكال في عدم كونها معتبرة في المأمور به العبادة. شيخنا ما هو دليلك؟ دليل يقول لو كانت معتبرة فإما أن تكون معتبرة على نحو التعيين أو تكون معتبرة على نحو التخيير ولا ثالثة في المقام. فإما أن تكون هذه الوجوه، هذه العناوين التي ذكرناها، إما أن تكون معتبرة في الأمر في المأمور به على نحو التعيين، هذا الاحتمال الأول، أو تكون معتبرة على نحو التخيير. بناء على الاحتمال الأول، إذا كانت هذه الوجوه معتبرة على وجه التعيين لزم منه لازم فاسد. شنو اللازم فاسد؟ لو قلنا أن هذه الوجوه معتبرة في المأمور به على نحو التعيين يعني متعينة، فبالتالي يلزم منه لازم فاسد أن المكلف لو أتى بالعبادة بدون هذه الوجوه يلزم مولانا عدم تحقق قصد التقرب، لأن المفروض احنا قلنا قصد التقرب متعين دينا بهذه الوجوه، فلو قصد التقرب بغير هذه الوجوه كما لو قصد التقرب بمن على سبيل المثال بقصد الامتثال على سبيل المثال، فبالتالي يلزم حينئذ عدم صحة العبادة. ولا إشكال عند الكل على أن العبادة تصح سواء قصد المكلف هذه الوجوه أو لم يقصدها، هذا بناء على الاحتمال الأول. أي احتمال؟ إذا قلنا أنها معتبرة على نحو التعيين. الاحتمال الثاني اللي هو أيضا طبعا مرفوض، لكن احتمال إذا قلنا أنها معتبرة، هي إما تكون معتبرة على نحو التعيين ولازمه شنو مولانا؟ أن المكلف لو أتى بالمأمور به بدون هذه الوجوه لزم شنو؟ عدم تحقق قصد التقرب، وهذا ما لا يقول به أحد. اثنين، أو نقول أن هذه الوجوه معتبرة لكن على نحو التخيير بينها وبين قصد الامتثال المتقدم، هذا أيضا غير صحيح. ليش؟ لأن سيكون معناها صلي بقصد المحبوبين أو بقصد المرغوبين أو بقصد الحصول أو بقصد الامتثال، إذا كان على نحو التخيير بينها وبين من ولانا؟ وبين الوجه الأول، الاحتمال الأول. من هو الوجه الأول؟ قصد الامتثال. راح الشيء يكون معنى كلام المولى صلي معناها صلي بقصد المحبوبية أو بقصد الحصول أو بقصد الخوف أو بقصد الطمع أو بقصد الامتثال، وراح يرجع نفس المحظور السابق، يا محظور اللي ذكرنا سابقا شنو؟ الاستحالة. فتحصل مما تقدم أن هذه الوجوه هي غير معتبرة لا على نحو التعيين ولا على نحو التخيير، بل يكفينا في تحقق التقرب هو قصد الامتثال، وهذا أي قصد الامتثال كافٍ، فهي هذا أي كفاية تحقق قصد الامتثال عن طريق قصد يعني تحقق التقرب عن طريق قصد الامتثال كافٍ في أنها ليست معتبرة لا على نحو التعيين ولا على نحو التخيير. نعم أنه يمكن تقييد المأمور بها بلا إشكال، فإن تقييد المأمور بها بمكان من الإمكان. وأما هذا الاحتمال الثاني، قلنا الاحتمال الأول ذكرناه سابقا، هو كانت احتماليا ماذا يراد من قصد التقرب؟ إذا تذكرون قبل كم صفحة، هل أن المراد من قصد التقرب قصد الامتثال؟ إذا كان المراد من قصد التقرب قصد الامتثال فلا بأس بأخذ قصد الامتثال عقلا، لكن يستحيل أخذ قصد الامتثال شنو مولانا؟ شر. هذا لو أريد من قصد التقرب هو شنو؟ حتى تربط لو أريد من قصد التقرب شنو؟ قصد الامتثال. أما المعنى الثاني لو أريد من قصد التقرب هذه العناوين التي ذكرناها فهذه ليست مستحيل أن يقيد المأمور بها حال يعني قصد الامتثال يستحيل تقييد المأمور بها، بينما هذه العناوين شنو مولانا؟ لا يستحيل أن يقيد الأمر بها. وأما إذا كان اسم كان وين تقدم سابقا، وأما إذا كان قصد التقرب في المأمور به التعبدي، وأما إذا كان يعني وأما إذا كان التقرب المعتبر في الواجب التعبدي بمعنى الإتيان بالفعل كالصلاة مثلا بداعي حصوله بداعي حصول الصلاة، فإن الصلاة حسنة أو كونه أو كون الفعل ذا مصلحة أو كون محبوبا أو كون شنو ملاله أو كون قد قصد الطمع في الجنة أو الخوف من النار أو قصد أن الله تعالى هو أهل بالعبادة، كل هذه العناوين التي ذكرناها مما يصح التقرب بها إلى الله عز وجل. فأنت لو قصدت بالعبادة أنها حسنة هذا عنوان مما يصح التقرب به إلى الله عز وجل، لو قصدت من الصلاة أنها ذات مصلحة من العناوين التي يصح التقرب بها إلى الله عز وجل، لو قصدت من الصلاة أنك تصلي طمعا في الجنة هذا أيضا عنوان مما يصح التقرب به إلى الله، وهكذا بالنسبة إلى بقية العناوين. إذن هذه العناوين مما يصح التقرب بها إلى الله عز وجل. السؤال الأول، هل يمكن أن تؤخذ هذه العناوين في الواجب التعبدي أو لا؟ ما طمانة أن تؤخذ في مقام الإنسان، لكنها هل هي معتبرة فعلا؟ لا، سيأتي أنها ليست معتبرة باعتباره، أي باعتبار التقرب بهذا المعنى، باعتباره أي اعتبار التقرب إلى الله عز وجل بهذا المعنى، بهذا المعنى قديما بهذه العناوين التي ذكرناها في متعلق الأمر، طبعا الأمر العباد مقصود به، وإن وصيه وإن كان بمكان من الإمكان. ليش وإن كان بمكان من الإمكان؟
ما يصير إشكال،
لأنه غير متفرع عن الأمر، إنما يلزم الإشكال كما تقدم لو كانت هذه العناوين متفرعة عن الأمور. لذلك عندما كان قصد الامتثال، إذا تذكروا سابقا عندما كان قصد الامتثال متفرع عن الأمور لزم الإشكال، لأنه سابقا ذكرنا أرجو لا تنسوني قلنا أن الأمر قصد الامتثال متفرع عن الأمور. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يقصد امتثال الأمر ما لم يكن هناك شنو؟ أمر. ونحن نريد أن نقول أن قصد الامتثال وين موجود في متعلق الأمر، والمتعلق سابق عن من جنه؟ عن نفس الأمر، فيلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر شنو؟ متقدم. هذا الإشكال ذكرناه، هذا كل كان الإشكال السابق في قصد الامتثال. ليش؟ لأن قصد الامتثال كان متفرع عن من؟ عن الأمر. أما هذه العناوين فلا إشكال في إمكان تقييدها أو تقييد المأمور به التعبدي بهذه العناوين، لأن هذه العناوين ليست متفرعة عن الأمر. قال وإن وصيل وإن كان اعتبارها بمكان من الإمكان، لأنها ليست قلنا متفرعة على ثبوت الأمر، إلا أنه يعني إلا أن قصد التقرب بهذا المعنى بهذه العناوين غير معتبر فيه أي في متعلق الآن قطعا ولا إشكال في ذلك. المصنف قاطع وجازم ومتيقن أن هذه العناوين هي غير معتبرة في متعلق الآن بكفاية. هذا تعليل لعدم اعتبار هذه العناوين في متعلق الأمر، أو تقدر تقول هذا التعليل لقوله غير معتبر فيه. لماذا تكون هذه العناوين معتبرة؟ هي ممكنة لكن في مقام الوقوع في مقام الإثبات هي غير معتبرة في متعلق المأمور به لكفاية الاقتصار. احنا بالتقرير قلنا لكم لأنه لو كانت معتبرة إما تكون معتبرة على نحو التعيين أو تكون معتبرة على شنو؟ على نحو التقرير. وكل من هذين الأمرين لا يتم لأن كل منهما يترتب عليه لازم فرق. لأن لو كانت مؤخذة على نحو التعيين لزم حينئذ عدم صحة العبادة إذا لم يحصل شنو؟ هذه العناوين، مع أن العبادة يمكن أن تصح ولو لم يحصل أحد هذه العناوين، كما لو قصد قصد الامتثال. واضح؟ هاي واحد. اثنين، أنه لا يمكن أن تؤخذ على نحو التخيير، لأنه لو أخذت على نحو هذا التخيير إيش راح ينزل؟ أن تكون مخيرة بين من وبين من؟ بينها وبين قصد الامتثال، فيرجع الإشكال الذي ذكرناه آنفا. لكفاية الاختصار على قصد الامتثال الذي عرفته في المباحث السابقة عدم إمكان أخذه أي أخذ قدر الامتثال فيه أي فيه متعلق الأمر بداهة أو بديهة كما في بعض النصر. على كل حال هذا تمام السلام بالنسبة إلى المقدمة الثانية. بس لا تنسى المصنف سابقا عقد مبحث هل أنه أصل الواجبات تعبدية أو توسلية، يعني الواجب عندما نقول واجب تعبدي والتوسل وكيف عقد المقدمة الأولى. لم ننسى من المقدمة الأولى أحسنتم لتعريف وبيان ما هو الواجب التوسلي وما هو الواجب التعبدي. في المقدمة الثانية ماذا عقد المصنف؟ لأنه هل يمكن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر أو لا؟ قلنا شنو مولانا؟ يستحيل شرعا وممكن عقلا. المقدمة الثالثة سيأتي إن شاء الله تعالى فيما هو الأصول، يعني لو كنا نحن وإطلاق الصيغة، صيغة افعل مثلا، لو كنا نحن وإطلاق الصيغة كما لو قال المولى طهر ثوبك، طهر ثوبك، هاي قد صيغة أمر. لو كنا نحن وإطلاق هذه الصيغة ماذا يقتضي إطلاق الصيغة؟ هل يقتضي إطلاق الصيغة التعبدية أو يقتضي التوصلية؟ لو شككنا أن هذا الواجب واجب تعبدي أو توصلي، هل لنا أن نتمسك بإطلاق الصيغة لإثبات التعبدية لهذا الواجب المشكوك؟ هل لنا أن نتمسك بإطلاق الصيغة لإثبات توصلية هذا الواجب المشكوك أو لا؟ فيأتي أن المصنف يأخذ بهذا المبحث ثلاثة أمور نتعرض لها إن شاء الله تفصيلا. تأمل فيما ذكرناه في المقام تعرف حقيقة المرام كي لا تقع في ما وقع فيه من الاشتباه بعض الأعلام. طبعا هو المصنف أيضا وقع في بعض الاشتباهات أعرضنا عن ذكرها، لأن إن شاء الله تعالى راح تجيكم في البحث الخارج. ليس كل ما موجود في الكتاب هو صحيح، يعني ثلاثة أخذ أرسال المسلمات هذا فكر والفكر قابل للنقاش. لذلك احنا تلاحظ انه كثير من الاشكالات تورد ببعض الطلب على مبنى المصنف. احنا ما نتعرض الى مبنى المصنف كونه صحيح او ليس صحيحا، مثل ما هو الان يرمي المصنف قدس سره، غير انه وقع في الاشتباه هو كذلك في موارد عديدة وكثيرة اعتقد غيره من الاصولين انه ايضا شنو وقع في الاشتباه. والاعتقاد لا يغير شنو الواقع، قد يكون المصنف على حق وغير شنو هو من وقع بالاشتباه، وقد تكون القضية بالعكس، وقد يكون كلا الأمرين أو كلا القولين هما شنو ولانا واقعين في الاشتباه، وقطعا ليس كلاهما شنو على صفحتين، اللهم إلا أن يكون بينهما نزاع لفظي فيمكن تسوية الأمر بينهما. المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة كأننا نصيغها على شكل سؤال. أصل هذا السؤال لو كنا نحن وإطلاق الصيغة، هل إطلاق الصيغة يقتضي التعبدية أو يقتضي التوصلية؟ لو كنا نحن وإطلاق الصيغة كما في قول القائل أو كما في قول المولى طهر ثوبك، فإن الصيغة مطلقة، يعني مطلقة ما قيدته طهر بقصد التقرب توبة، ما قيدته، فالصيغة مطلقة. لو كنا نحن وإطلاق الصيغة، فهل إطلاق الصيغة يقتضي التعبدية أو يقتضي التوصلية؟ طبعا هذا المبحث شوف المصنف بذكاء جعل هذه المقدمة وهذا المبحث بعد من بعد المبحث الثاني اللي ذكره أنه تقدم أنه يستحيل أخذ قيد قصد الانتفاض، يعني يستحيل التقييد. من المعلوم أن الأصوليين اختلفوا فيما بينهم أن التقابل بين التقييد والإطلاق الثبوتي طبعا وليس الإثباتي، الإثباتي كل متفق على أن بينهما شنو ملال التقابل بينهما ملك وعدد، إنما وقع النزاع بين الأصوليين في التقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتا، هل أن التقابل بينهما تقابل النقيضين كما عليه السيد الشهيد رحمه الله وجماعة، أو أن التقابل طبعا وعليه أيضا الشيخ الفياض، أيضا الشيخ الفياض يقول أن التقابل بينهما تقابل النقيضين، أو أن التقابل بينهما تقابل الضدين كما عليه السيد الطولي رحمه الله حيث يرى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل ضدين، يعني كلاهما أمر وجودي على معنى التقابل بين الضدين، حيث يرى السيد الخوي أن التقييد هو لحاق القيد والإطلاق لحاق عدم القيد، واللحاق أمر وجودي مو عدم لحاق القيد، فرق بينما أن المشهور منهم المصنف والشيخ المظفر وكذلك المرجى النائلي يرى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل شنو؟ ملك وعدل، فيرى التقييد شنو مولانا؟ لحاظ القيد، ويرى الإطلاق عدم لحاظ القيد، مو لحاظ عدم القيد، لأن لو كان المناط لحاظ عدم القيد لكان أمرا وجوديا. على كل حال هذا قضية التفصيل، والأصح من هذه الأقوال في مرحلة متقدمة من دراستكم. على كل حال هذا المقدمة وهذا المبحث وهذا السؤال الذي سألناه لكم الآن أنه لو كنا نحن وإطلاق الصيغة ماذا تقتضي إطلاق الصيغة، يبتني ويتفرع عن المبحث السابق. المبحث السابق قلنا أن التقييد مستحيل، بما أن المصنف يتبنى مبدأ ونظرية أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت تقابل شنو؟ ملك وعدم، والملك والعدم إذا استحالا تقييد ماذا يستحيل؟
لا.
يستحيل الإطلاق، واضح؟ وهذا أيضا مبنى الشيخ المفضل في أصوله. فلذلك هل لنا لو كنا نحن ورأي المصنف هل لنا أن نتمسك بإطلاق الصيغة لنفي القيد قيد التقرب؟ ليش؟ لأنه قيد التقرب قيد على بقية القيود، يعني لو قلنا طب المحال ليس محال، لو افترضنا أن التقييد غير مستحيل، إذا كان التقييد غير مستحيل، طبعا المصنف قال أن التقييد هو شنو تذتي مستحيل، لكن لو افترضنا أن التقييد غير مستحيل سرعي يكون إطلاق أيضا غير مستحيل، فلنا أن نتمسك بإطلاق لنفي من؟ لنفي قيد القربة، واضح؟ لأن قيد القربة قيد حاله حالة حال بقية القيود التي تنفى بمن؟ بالإطلاق. لو كان الإطلاق ممكنا، لو كان العقد التقييد ممكنا لكان الإطلاق أيضا ممكن، ولو كان الإطلاق ممكنا نفينا أي قيد ومن هذه القيود التي ننساها أي قيد قد التقبل، لكن هذا كل الكلام لو كان التقييد ممكنا، لكن الحال أن المصنف يقول أن التقييد مستحيل، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، وإذا استحال الإطلاق بعد لا يمكن لنا أن نتمسك بإطلاق الصيغة التي من لنفي قيد قصد القربة. فالنتيجة أن المصنف يرى أنه لا يمكن التمسك بإطلاق صيغة، يعني الصيغة طبعا بمادتها على ما سيتبينها وليس بهيئته، لا يمكن التمسك بإطلاق الصيغة إلا لنفي قيد التقرب، يعني لإثبات التوصلية نفس العبارة، عندما أقول لا يمكن التمسك بإطلاق الصيغة لنفي قيد قصد التقرب، لأنه أنت لا تنفي قيد التقرب ما تثبت تثبت التوصلية، لأنه متى ما نفينا قيد قصد القربة الذي قيد قصد القربة ماذا معناه؟ معناه التوصلية. فإذا لا يمكن أن نتمسك بإثبات الصيغة لا لإثبات التعبدية ولا لإثبات التوصلية. لكن قبل بيان هذا كله نسأل أن المصنف بوّب وتبويب لطيف مباحث على أمور ثلاثة. أولا يناقش لو كنا نحن والإطلاق المقالي المعبر عنا بالإطلاق اللفظي، مرة يعبرون عنا بالإطلاق اللفظي ومرة يعبرون عنا بالإطلاق المقالي. ماذا يقتضي الإطلاق المقالي؟ هذا هو السؤال الأول، هل يقتضي التعبدية أو التوصلية؟ اثنين، لو كنا نحن والإطلاق المقامي المعبر عنا بالإطلاق الحالي، هل يقتضي الإطلاق المقامي بين قوسين الحالي التعبدية أو التوصلية؟ المبحث الثالث الذي عقده المصنف، لو لم يكن هناك إطلاق مقامي ولم يكن هناك إطلاق مقالي، فماذا يقتضي الأصل؟ ليش أنا قلنا الأصل عملي؟ لأن الأصل عملي متوقف على شنو؟ عدم وجود لا إطلاق لفظي ولا إطلاق شنو؟ مقام، لأن الأصل العملي لا نلتجئ إليه ولا يصار إليه إلا عن شنو؟ إلا إذا انتفى وانعدم الظهور اللفظي. فإذا لم يكن هناك ظهور لفظي في الإطلاق ولم يكن هناك إطلاق مقامي، لو كنا نحن والأصل العملي ماذا يقتضي الأصل العملي؟ سيأتي إن شاء الله تعالى مبحث مبحث. نختصر لكم كل المباحث أنه لو كنا، سؤال الأول، لو كنا نحن والإطلاق اللفظي يعبر عن الإطلاق المقالي، فإن الإطلاق اللفظي لا يقتضي أي منهما. ليش؟ لأن قبل قليل ذكرنا أنه يستحيل التقييد، فإذا استحال التقييد ماذا يستحيل؟ يستحيل الإطلاق، وبالتالي لا يمكن أن نستفيد من إطلاق الصيغة، للأصل الصيغة من هذه الناحية ليست مطلقة. طبعا بالمناسبة الإطلاق معنى إضافي. شنو معنى إضافي؟ يمكن سابقا بينا أنه الصيغة مطلقة من الجهات، لكن من هذه الجهة أي جهتين؟ جهة نفي من؟ نفي قيد قصد الاتصال أو نفي قيد القربة، هي لا مطلقة ولا مقيدة، بل يستحيل الإطلاق ويستحيل التقييد. جهة جواب السؤال الأول، ليس لنا أن نتمسك بإطلاق الصيغة، صيغة طهر ثوبك، لإطلاق لا التوصلية ولا التعبدية. جواب السؤال الثاني، من هو السؤال الثاني؟ لو كنا نحن والإطلاق المقامي، فماذا يطلق ماذا يقتضي الإطلاق المقامي؟ هل يقتضي التوصلية أو لا يقتضي التوصلية؟ الجواب السؤال الثاني بصورتين. الصورة الأولى، لو أحرزنا أن المتكلم، هاي الصورة الأولى، لو أحرزنا وتيقنا وجزمنا أن المتكلم في مقام بيان تمام ما له الغرض، إذا أحرزنا فحينئذ لنا أن نتمسك بهذا الإطلاق المقامي، يعني سكوت المولى. ومعنى الإطلاق المقامي شنو؟ معنى أن المولى في مقام بيان تمام ما له الغرض، وإذا سكت عن شيء فهذا كاشف على أنه ليس له دخل في غرضه، لأن لو كان له دخل في غرضه شنو؟ لبينه. وعدم بيان كاشف على أنه ليس له دخل في غرضه. فافترضنا أنه المتكلم في الصورة كان في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه، فلو كان هذا الشيء وهو قصد التقرب له دخل في غرضه لبينه. عدم بيانه مع كون له دخل في غرضه هذا خلاف من خلاف كونه حكيم. إذن الصورة الأولى في الإطلاق المقامي، إذا أحرزنا أن المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه وسكت عن شيء، كشف سكوته عن من؟ عن أن هذا الشيء ليس دخيلا ومعتبرا فيما هو تمام غرضه. الصورة الثانية، إذا ما صار عن الإحراز، يعني إذا شكينا أن المتكلم هل كان، وهو صورة شائعة طبعا، أن المتكلم هل كان في صدد بيان تمام ما له الغرض أو لا، فحينئذ لا يمكننا التمسك بالإطلاق المقامي. أعيد، التمسك بالإطلاق المقامي، معلومة مهمة، التمسك بالإطلاق المقامي فرع إحرازك أن المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه، إلا إذا أحرجت أنت أن المتكلم في مقام بيان ما له دخل في غرضه. يعني إذا شكيت أو احتملت أنه ليس في هذا المقام، لا مجال لك لأن تتمسك بالإطلاق المقامي. إذن مباحثنا راح تكون على هذه الشاكلة، نبحث الإطلاق اللفظي ونبحث الإطلاق المقامي. طبعا الإطلاق اللفظي قلنا ما راح يفيدنا، ليش؟ لأنه يستحيل التقييد فيستحيل الإطلاق. نجي إلى أجمل إلى الإطلاق المقامي.
حالة الشيخ ما
غير الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي؟ لا لا، أنا ما أشك بين الإطلاق اللفظي، هذا سيأتي الفارق بين الإطلاق المقامي. الإطلاق اللفظي هو المتكلم في صدد بيان تمام ما له دخل في متعلق الأمر، بينما الإطلاق المقامي هو المتكلم في صدد بيان تمام ما له دخل في غرضه. هسه راح ندير، لا أنا أدري المتكلم أنه في مقام الإطلاق المقامي، فمرة أحرج أنه شنو في مقام بيان تمام ما له دخل في غرض، أقدر أتمسك بالإطلاق المقامي، ومرة أشك. واضح أنت جاءت بيان القرار
مثلا
أنا نجري قاعدة الاشتراك، لا نجري قاعدة الاشتراك، هسه أنا جاءت بالشراك. إذن في الإطلاق اللفظي لا ينفعنا، الإطلاق المقام شو وقت ينفعنا قلنا؟ إطلاق المقام شو وقت ينفعنا؟ إذا أحرزنا أن المتكلم في صدد بيان تمام ما له دخل في غرض. زين، إذا ما صار عندنا هذا الإحراز، معناه الإطلاق اللفظي بشقين، من هو بشقين؟ المقالي والحالي شنو؟ فقط. ذيك الساعة علما نلتجئ إلى الأصل العملي، سيأتي إن شاء الله تعالى أن الأصل العملي عند المصنف هنا يقتضي الاشتغال. هذا تمام الكلام في هذا المسألة، أي تأسيس الأصول. فتحصل لما بنصف دقيقة ما هو؟ أن المصنف سيشرح في ثلاثة مباحث. المبحث الأول، ماذا يقتضيه الإطلاق اللفظي المعبر عنه بالإطلاق المقالي، وقلنا أنه لا نستفيد منه لأنه يستحيل الإطلاق كما يستحيل التقييد. المبحث الثاني يبحث لماذا يقتضيه الإطلاق المقامي. قلنا الإطلاق المقامي لو أحرجنا أن المتكلم في تمام في بيان تمام ما له دخل في غرضه، لنا أن نتمسك بمن؟ بهذا الإطلاق. وماذا ننسي إذا تمسكنا بالإطلاق؟ حفظ التوبة، ننسي التعبدية ونثبت شنو؟ التوصلية. هذا لو كنا نحرص أن المتكلم في مقام تمام ما له دخل في غرضه. إذا ما عدنا هذا الإحراز، سقط الدليل اللفظي بشقين، نتجه المن إلى الأصل العملي. سيأتي أن الأصل العملي عند المصنف هو شنو؟ الاشتغال. أنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال، يعني هاي معنى العبارة، أنك عرفت استحالة التقييد. واستحالة التقييد ما معناه على مبدأ المصنف القائل أن التقابل بينهما تقابل ملكة وعدم؟ طبعا تعرفون أنه لو كان التقابل بينهما تقابل ملكة وعدم درستموه في أصول مضبطة، أنه لو استحال التقييد استحال الإطلاق. فإذا استحال التقييد المأمور به بقيد قصد الامتثال، إذا استحال التقييد يستحيل أن نتمسك بإطلاق الصيغة علمه لذي قصد الامتثال وقصد القربة. أنه إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصد الامتثال في المأمور به أصلا يعني لا قيدا ولا جزءا، أنه لا يمكن أن يأخذ قصد الامتثال يؤخذ لا بنحو القيدية ولا بنحو الجزئية، فلا مجال. هاي بعد التفريع، بعد إذا لا يمكن التقييد فلا يمكن أن نتمسك بمن؟ بالإطلاق. طبعا بالمناسبة هذا يا مبحث احنا جاي نبحثه، المبحث الأول. شنو قلنا المبحث الأول؟ في ماذا يقتضيه الإطلاق اللفظي الإطلاق المقالي، سيأتي إن شاء الله بعد الإطلاق المقامي وبعد الأصل العملي. إذن هذا الجهة الأولى من المقدمة الثالثة. فلا مجال للاستدلال بإطلاقه، بإطلاق من؟ طبعا بإطلاق الأمر أو إطلاق المأمور به، باعتبار أن المأمور به هو متعلق الوجوب على كل حال باختلاف التفاسير. لا مجال للاستدلال بإطلاقه أي بإطلاق الأمر، ولو وصيه يعني ولو كان إطلاق الأمر مسوقا في مقام البيان فضلا، أما لو كان مسوقا شنو لمقام الإجمال والإجمال، يعني شوية تدتي يقول لو كان الأمر في مقام البيان مع ذلك لا يمكن لنا أن نتمسك بالإطلاق. واضح لماذا لا يمكن أننا نتمسك بالإطلاق؟ لاستحالة التقييد فيستحيل الإطلاق. لو كان الأمر في مقام البيان مع ذلك لا حق لنا أن نتمسك لا بالتقييد ولا بالإطلاق. فمن باب أولى لو كان الأمر في مقام من؟ في مقام الإجمال والإجمال. واضح هذا على العبارة أننا لا نتمسك بالإطلاق. ليش لا نتمسك بالإطلاق؟ لأن التقييد مستحيل، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فلا يمكن أن نتمسك بالإطلاق ولو كان الأمر في مقام البيان فضلا عما لو كان الأمر في مقام من؟ في مقام الإجمال والإجمال. ولو وصيه ولو كان يعني ولو كان إطلاق الأمر مسوقا في مقام البيان فضلا عما لو كان على هذا على الجار والمجرور متعلق بقوله بالاستدلال، يعني فلا مجال للاستدلال بقوله بإطلاقه على عدم، يعني راح تقول ولو كان مسوقا في مقام البيان هاي جملة اعتراضية راح تصير على عدم اعتباره. عدم اعتبار من؟ يعني لنفي اعتباره، على عدم اعتباره يعني لنفي اعتبار قصد التقرب أو قصد الانتفاض. على عدم اعتباره أي اعتبار قصد الانتفاض، يعني لا حق لنا أن نتمسك بالإطلاق لنفي من؟ لنفي اعتبار قصد الانتفاض. هذا معنى العبارة، لأنه الإطلاق شيء معنى مولانا شوية التفتي لبيناها بالتقرير. لو كان التقييد ممكن لكان الإطلاق أيضا شنو؟ ممكن. والإطلاق إيش راح يفعله؟ لنفي أي قيد ولو كان هذا القيد قيد من؟ قيد، لأن قصد الامتثال قيد حال من؟ حال نفي قيد الستر والطهارة ونحو ذلك. فإذا لا يمكن الإطلاق حينئذ لا يمكن أن نتمسك لنفي اعتبار قيد قصد القربة كما هو. لماذا؟ لأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فإذا استحال الإطلاق يعني يمكن أن نتمسك بالإطلاق لنفي أي قيد من القيود التي يستحيل تقييدها بها كما هو أوضح من أن يخطأ. طبعا كما هو أوضح من أن يخطأ يعني شو معناه؟ كما هو أوضح من الخطأ طوالا على عبارة، بس على كل حال مقصودة واضحة. يعني لا تريد أولها شرحته أول كما هو أوضح من أن يخفى، كما هو أوضح من الخفاء، ما أرسل قصدا من أوضح من الخفاء. فلا يكاد يصح التمسك به أي بإطلاق الأمر أو بإطلاق الصيغة إلا في من يمكن اعتباره فيه. يعني هذا معنى العبارة أن إمكان الإطلاق فرع من إمكان من؟ إمكان التقييد. ولا يمكن التمسك بالإطلاق إلا يعني الإطلاق قد التقي إلا إذا كان القيد ممكن أن يتعلق ويتقيد المأمور به. فإذا لم يمكن أن يتقيد المأمور به بهذا القيد لا يمكن أن أتمسك بإطلاق الأمر لنفي ذلك القيد. فإن إطلاق الأمر لنفي القيد فرع أن يكون الأمر ممكن أن يتقيد به شنو؟ ذلك القيد. وحيث لا يمكن أن يتقيد المأمور به بذلك القيد لا يمكن للمأمور به أن يتقيد بذلك القيد لا حق لي أن أتمسك بإطلاق المأمور به. لماذا؟ لنفي ذلك القيد المحتمل إلا فيما يمكن. فلا يكاد يصح التمسك به يعني التمسك والإطلاق فرع من؟ فرع إمكان تقييد المأمور به بذلك القيد إلا فيما يمكن اعتباره فيه أي في المأمور به. فانقدح بذلك فاتضح فالنتيجة بذلك شنو؟ بذلك بعدم إمكان التمسك بالإطلاق لنفي قيد قصد التقرب أنه لا وجه لاستظهار التوصلية. يلي يعرف لمن قال أنه لو كنا نحن وإطلاق الصيغة ماذا يقتضي إطلاق الصيغة؟ التوصلية. ليش؟ لأنه لو كان قيد القربة قيد الامتثال مؤتبرا، لكان المفروض على المولى شنو؟ أن يبينه ويقيد مأموره بقيد قصد الامتثال. يقول لا لا طبعا بالمناسبة إذا أنكر الإطلاق الإطلاق شنتج توصلي لو تعبدي توصلي. ليش؟ لأن الإطلاق هو نفي من نفي قيد قصد القربة، وإذا نفيت قصد القربة عبارة أخرى عن القربة من توصلي. فلا يمكن أن أتمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية. طبعا نفي القيد معناه إثبات التوصلية. هو سيأتي يقول هذا الإطلاق إطلاق بالمادة، لأن هذا القيد لو اعتبر لاعتبرت المادة، لا أنه يعتبر في الآية، هي عبارة عن من؟ عن الطلب الوجوبي. فهذا الإطلاق لو كان معتبرا على ما سيأتي سبيانه فسيكون معتبرا وين؟ في مادة الصيغة وليس في هيئة الصيغة. فلا وجه لاستظهار التوصلية في إطلاق الصيغة، صيغة الأمر بمادتها مو بهيئتها. الهيئة لا يمكن أن يكون قيد القربة من قيود من؟ من قيود الهيئة، لأن الهيئة عبارة عن شنو؟ الطلب الوجوبي. بينما أنه لو كانت قصد القربة قيدا لكانت من قيود من؟ من قيود المادة. شأنها شأن من؟ قيد الستر وقيد الاستقبال ونحو ذلك. فكما أن قيد الستر وقيد الاستقبال هاي من قيود المأمور به، إنما تكون قيود المادة، فلو كان قصد الامتثال قيدا لكان من قيود من؟ من قيود المادة وليست من قيود الهيئة. طبعا قيل انه هذا تعريف الشيخ الانصاري حسب ما زعم بعضهم، لان الشيخ الانصاري حسب ما زعم البعض انه يرى ان هذا القيد قيد من؟ قيد للهيئة. بينما ان المشهور ومن المصنف يقول ان هذا القيد قيد لمادة الصيغة وليست لهيئة الصيغة. على كل حال ولا استظهار. شنو ولا استظهار؟ يعني كما لا يمكن، هاي معنى العبارة، كما لا يمكن استظهار التوصلية من إطلاق الصيغة، كذلك لا يمكن استظهار ونفي بقية الوجوب من إطلاق الصيغة. لا ولا استظهار، يعني ولا وجه لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه، قصد الوجه، قصد الوجه يعني كونه استحبابيا أو وجوبيا، مما هو ناشئ، شوية خلي خط تحت كلمة مما هو ناشئ، ناشئ يعني متفرغ من قبل الأمور، يعني على ثبوت الأمور. من هاي من متعلق بقوله استظهار، استظهار الثانية مو الأولى، مو عندنا استظهارين، الاستظهار الأول إما الراجع الاستظهار الأول، مو عندنا كم كلمة استظهار؟
توصل واحد
ليش التوصل انتهينا من أسف. الاستظهار الثاني شنو؟ ولا وجه لاستظهار شنو؟ لاستظهار عدم اعتبار من قصد الوجه مما هو ناشئ ومتفرع من قبل، يعني من ثبوت الأمر، من إطلاق المادة. طبعا قلنا أيضا إطلاق المادة، لأن المصنف يرى أن هذه القيود لو كانت قيود، قيود من؟ لمادة الصيغة. شوية تدفين قصد الوجه، يعني الوجه يعني الاستحباب أو الوجوب. هذا القيد أولا هل هو متفرع عن الأمر أو لا؟ المصنف يرى أنه هذا قصد الوجه متفرع عن الأمر، لأن قصد الاستحباب وهو قصد الوجه وقصد الوجوب، هذا قصد الوجوب وقصد الاستحباب متفرع عن الأمر. إذا كان متفرعا عن الأمر هل يمكن أخذه في المأمور به أو لا؟ تبثي قصد الوجه الذي هو متفرع عن، متفرع على ثبوت الأمر، يعني يكون أول مرة أكو أمر، هسه أمر عام كون أمر استحبابي أو وجوبي، ثم بعد ذلك ماذا أقصد؟ أقصد استحبابه أو وجوبه. فقصد الاستحباب وهو قصد الوجه طبعا، وقصد الوجوب متفرع عن، متفرع على ثبوت ووجود شنو؟ الأمر. واضح شوية تبث لي. المصنف يقول إذا كان قصد الوجه متفرع عن الأمر، السؤال المهم هل يمكن أخذه، أخذ قيد الوجه في المأمور به أو لا؟ لا يمكن. قاله حالاً قصد الامتثال، فإن قصد الامتثال ليش لا يمكن أخذه قيدا في المأمور به؟ لأنه كما قلنا في بداية الدرس، لأنه متفرع عن الأمر. فلو أريد أخذه في متعلق الأمر شيء يلزم؟ يلزم أن يكون قصد الوجه الذي هو متفرع عن الأمر شنو متأخر عن من؟ عن الأمر. فإذا أريد أخذه أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر دائما متعلق هو متقدم رتبة، فيلزم أن يكون قصد الامتثال شنو متقدم عن من؟ عن الأمر. كذلك أصحاب في قصد الوجه، فإن قصد الوجه بما أنه متفرع عن الأمر فهو شنو ويعتاب عليه. قصد الوجه بما أنه متفرع عن الأمر فهو شنو متأخر عن الأمر. لو أريد أخذه في متعلق الأمر لازم إذا أخذ في متعلق الأمر لازم شفر ضيء متقدم، لأن المتعلق متقدم على تقدم المعروف على شنو على عارضه كما تقدم سابقا. فيلزم أن يكون قصد الوجه متأخر عن الأمر لتوقف عن الأمر، ويلزم أن يكون متقدما عن الأمر لو أريد أخذه وين في متعلق الأمر، لأن متعلق الأمر متقدم على نفس الأمر وهذا مستحيل. حاله حال من مولانا حال قصد الامتثال. فالسؤال المهم، هل يمكن أن أستظهر من إطلاق الصيغة طهر ثوبك لنفي من؟ لنفي قصد الوجه أو لا يمكن؟ سؤال هو هل يمكن من إطلاق الصيغة طهر ثوبك، هل يمكن من إطلاق الصيغة أنفي قصد الوجه أو لا يمكن نفي قصد الوجه؟ طبعا قبل ما تقول أن قصد الوجه حاله حال من؟ حال قصد الامتثال. بما أن قصد الامتثال يستحيل تقييد المأمور به، فكذلك قصد الوجه شنو؟ يستحيل تقييد المأمور به. إذا استحال تقييد المأمور به بقصد الوجه استحال التمسك بإطلاق الصيغة لنفي من؟ لنفي قصد الوجه. فقصد الوجه حال من؟ حال قصد الامتثال. كما يستحيل تقييد المأمور به بقصد الامتثال يستحيل تقييد المأمور به لمن؟ بقصد الوجه. وكما لا يمكن التمسك بإطلاق الصيغة لنفي قصد الامتثال، كذلك لا يمكن التمسك بإطلاق الصيغة لنفي من مولانا؟ لنفي قصد الوجه. قال ولا وجه لاستظهار عدم اعتبار مثل قصد الوجه مما هو ناشئ ومتفرع. هو هذا طبعا نقول يعني لب الإشكال. ليش؟ لأنه بما أن قصد الوجه متفرع عن الأمر فبالتالي لا يمكن أخذه في متعلق الأمر من إطلاق المادة في العبادة. لو شفت باعتبار اعتبار من؟ اعتبار قصد الوجه فيها أية العبادة. هذا تمام الكلام في المبحث الأول. من هو المبحث الأول؟ كان الإطلاق اللفظي. إن شاء الله تعالى كلمة نعم هذا إن شاء الله المبحث الثاني وهو الإطلاق المقامي. والحمد لله رب العالمين.
التسيد السستاني يجوز مطلقا سواء أدى إلى هذا الإنجاز المؤقت أو التمام، إذ بسبب بغي تفصيل إذا كان يؤدي إلى فقط الإنجاز دائما سيد ما يتفصيل. أما إذا مؤقتا ما بيشكال بيستخدمون يكون مبينة إذا مؤقتون على الحدود
I'm going to go to the hospital.